fatto nel corso del corso. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم بيع حبل الحبلة. عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. وعن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا النوع من البيع الذي هو بيع باطل هو بيع حبل الحبلة، لأنه فيه غرر. النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، هو بيع ما في بطون الأنعام، بيع النتاج. وما زلنا نتكلم عن عقد الغرر، الجهالة، وهذا هو سبب من أسباب تحريم البيوع. البيوع هناك أسباب لتحريمها، منها الربا، ومنها الغرر أي الجهالة، ومنها الظلم أو الضرر. والغرر نوع من أنواع البيوع المحرمة، ويدخل فيه كذلك أنواع كثيرة من البيوع، وهو الجهالة. يعني الاختصار، لو قل كلمة غرر يعني شيء مجهول، يعني مجهول المبيع أو مجهول الثمن. فإذا كان الثمن مجهولا فهذا يسمى غرر، المبيع مجهولا هذا يسمى كذلك غرر. إذا كان العقد فيه جهالة، صيغة العقد، نفس العقد فيه جهالة، كذلك هذا يسمى غرر، هذا يسمى غرر. في مسألة التقابض، مثلا قبض العوضين في مجلس العقد، قبض الثمن والمثمن اللي هو السلعة وكذلك الثمن في مجلس العقد، هناك صور. قالوا صورة، الصورة الأولى يشترط فيها قبض العوضين الثمن والمثمن في مجلس العقد، شرط في مجلس العقد نستلم الثمن ونستلم المثمن كلاهما في مجلس العقد. كيف ذلك؟ قالوا إذا كان هذا، إذا كان العوضان اشتركا في علة الربا، في علة الربا، سواء اتفق في الجنس ذهب بذهب أو اختلف في الجنس، سيأتي التفصيل في هذا يعني أكبر، لكن على وجه الاختصار قالوا إذا كان الأصناف الستة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، يدا بيد، سواء بسواء، أراد أن يبيع ذهبا بذهب لابد من شرطين، يدا بيد، يعني نفس المجلس في مجلس العقد، يدا بيد، ذهب بذهب لابد يدا بيد. الشرط الثاني سواء بسواء، لابد من التساوي، ذهب بذهب مهما كان العيار، مهم ذهب، لابد من التساوي، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. قل له أعطيني ذهب اليوم وأجيب لك ذهب بكرة بدل منه، لا يجوز. ذهب بذهب في مجلس العقد، ملح بملح في مجلس العقد، والتساوي لأنه صنف واحد، تمر بتمر، أن يبيع تمر بتمر لابد من شرطين، الأول التساوي، والثاني التقابض في مجلس العقد، يدا بيد يعني مجلس العقد، سواء بسواء التساوي. طب إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط التساوي. قال إلا أن يكون يدا بيد، الشرط أبيع ذهب بفضة، بدي أبدل أنا ذهب بفضة، يشترط التساوي؟ لا، لا يشترط التساوي، لا يشترط التساوي. الذهب بالفضة هذا عنده مثلا 100 جرام ذهب، بده يبيعها 500 جرام أو بكيلو فضة مثلا، لا حرج لا بأس، لكن شرط بنفس مجلس العقد، التقابض في نفس المجلس، يعني بتسلمني الذهب وأسلمك الفضة. طيب بعطيك الذهب اليوم وغدا إن شاء الله بتجيب لي الفضة، لا يجوز، يشترط التقابض في مجلس العقد. اختلفت الأصناف. طيب بر ببر لابد من شرطين، التساوي والتقابض في مجلس العقد. طب بر بشعير، قمح يعني بشعير، لا حرج في عدم التساوي، لكن لابد من القبض في مجلس العقد. عندي 10 شوالات قمح، بدي ب20 شوال شعير، أبدلهن، أبيعك 10 شوالات قمح ب20 شوال شعير، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن شرط بنفس المجلس، شرط بتسلمني وأسلمك. لماذا؟ طب العلة، هذه أصناف ربوية، 6 هذه، هذه يجري فيها الربا، لابد نفس المجلس. طب 10 شوالات قمح وبجيب لك 20 شوال شعير غدا، لا يجوز، لابد من التقابض في نفس المجلس. طيب 10 شوالات قمح رديء ب20 شوال قمح جيد، يجوز؟ لا، ناس نفس الصنف، لابد من التساوي ولابد نفس المجلس. إذن مع كثرة الأمثلة اتضح الأمر، إذا كانت هذه أصناف 6، ذهب ذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر بر، شعير بشعير، ملح بملح، إذا كانت هذه الأصناف 6 يتبايع بها الثمن والمثمن، فعند ذلك لابد من شرطين، التساوي سواء بسواء، ولابد من القبض في مجلس العقد. اختلفت هذه الأصناف، اختلفت هذه الأصناف، بيعوا كيف شئتم ما في مشكلة، لكن لابد من التقابض في مجلس العقد. فواحد أقولكم ملح بقمح، ملح بقمح، يجوز ملح بقمح، لا يشترط التساوي، لا يشترط، لكن يشترط القبض في مجلس العقد. فهذه الأصناف 6. فقال الصورة الأولى لقبض العوضين في مجلس العقد، أولا يشترط فيها قبض العوضين في مجلس العقد، شرط حتى ما يكون حرام أنه نقبض بنفس المجلس. قال والصورة الثانية يشترط فيها قبض الثمن في مجلس العقد على قول بعض أهل العلم، وتأجيل المثمن، هذا الذي يسميه العلماء السلم، بيع السلم، اللي قلنا بيع آجل بعاجل، بيع السلم، بيع آجل بعاجل، أريد منك 100 كيلو من القمح بثمن كذا، بتسلمني 100 كيلو من القمح بعد 2 شهر، صفة القمح كذا وكذا، 100 كيلو، ها 100 كيلو وزن معلوم كيل معلوم، وبتسلمني بعد 2 شهر، الأجل معلوم وثمن هكذا، فضل هي الثمن، وبعد 2 شهر بتجيب لي القمح أو الشعير أو نحو ذلك، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز كثمن مال يجوز، لكن قالوا هذا بيع السلم، يجوز فيه التأخير، يجوز فيه التأخير. أنا قلت لك تمر مثلا، التمر من صفة كذا، بعد 2 شهر بتسلمني، سلم الثمن ويستلم السلعة بعد مدة، لا بأس. فهذا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس وتأجيل المثمن. الصورة الثالثة لا يشترط فيها لا قبض ثمن ولا مثمن في أي من العوضين في مجلس العقد، وهذا جائز إذا كان المبيع معينا معروفا سواء مشاهد أو موصوف، وثبت في السنة هذا البيع، منها ما رواه الإمام أبو داود من حديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، يعني اشترى فرسا من أعرابي، قال فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي ثمن فرسه. النبي اشترى الفرس، قبض الفرس؟ لا، أعطاه الثمن؟ لا، النبي اشترى الفرس لم يقبض الثمن الأعرابي، والنبي لم يأخذ الفرس، لكن اشترى النبي الفرس، نعم، العربي باع، نعم. فالنبي استتبعه، استتبع النبي صلى الله عليه وسلم، استتبعه النبي ليقضي ثمن فرسه. النبي أسرع والأعرابي أبطأ، الفرس مع الأعرابي، مع أنه النبي اشتراه لكن ما أعطى الثمن بعد، الفرس مع الأعرابي، أبطأ الأعرابي والنبي أسرع. قال: فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، يعني بده يشتروا الفرس، طب ما تبعت واتفق معك النبي على الثمن. قال: فجعل رجال يعترضون العربي ويساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي ابتاعه، يعني اشتراه، هم لا يعلمون أن النبي اشترى هذا الفرس، لكن يظنون هذا الأعراب معه فرس، تبع هذا الفرس؟ قال: نعم. كم؟ يعني مثلا باعوا للنبي 200، قال: أبيعه 300، يساومونه. قال: فلما رأى أن الناس يزيدون على الثمن اللي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، إذا بدك تشتري هذا الفرس وإلا سأبيعه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي، قال: أوليس قد ابتعته منك؟ أنا اشتريت هذا الفرس منك. فقال الأعرابي: لا لا، ما اشتريت مني الفرس. فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه، وبيحلف كمان، واللي المعاملة مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا والله ما بعتكه، أنا ما بعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك، أنا اشتريت بس ما سلمتك ثمن وما سلمتني الفرس. قال الأعرابي: لا، هلم شهيدا، هات من يشهد معك، هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد يا رسول الله أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته، أنك اشتريت الفرس منه، أنا أشهد. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ يعني أنت ما حضرت، بما تشهد؟ قال: أشهد بتصديقك يا رسول الله، أنا أصدقك لأنك قلت أنك قد ابتعت هذا الفرس، فأنا أصدقك، أشهد على هذا بتصديقك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، يعني من شهد معه خزيمة فحسبه، شهادة رجلين في النكاح، لابد أن تشهد رجلين في البيع، شهادة رجلين، إذا الصحابي معه خزيمة بن ثابت وحده يكفي، شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا الشاهد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد ابتعته منك؟ أنا اشتريته، مع أنه لا النبي قبض المبيع الفرس ولا سلمه الثمن، لكن قلنا ركن البيع ما هو؟ الإيجاب والقبول. واحد قلت اشتريت هذا السيارة منك، فقال قبلت، خلص حصل البيع. يا عمي أنا لا سلمتك سيارة ولا أنت دفعت لي مال، لا، ما هو مدام قلت حصل البيع، لا قبض المبيع ولا قبض الثمن، فهذه صورة ثالثة، أنه يعرف المبيع ويعين لكن لا يقبض المبيع ولا يقبض الثمن. إذن هنا شيء معين أيها الإخوة وليس شيئا مجهولا، هذا الشاهد هنا. كذلك السلم، السلم ليس شيئا فيه غرر، هذا الحاجة، فلذلك ليس شيئا مجهولا، موصوف. ذلك قالوا الذي يزيل الغرر، قلنا شيئان، ما هو؟ إما الرؤية وإما الوصف، إما الرؤية تراه وإما أن يوصف لك بعينه تماما، خلص هذا أزيل الغرر. طيب، على وجه الاختصار ذكرنا أيها الإخوة أن الغرر المؤثر، يعني حتى يكون غرر يعني جهالة ويكون البيع حرام لابد من شروط حتى يكون الغرر مؤثر، وإلا فهو غير مؤثر. لماذا نتكلم إحنا الغرر ونقول الغرر المؤثر وغير المؤثر؟ لأنه يا إخواني البيع، النهي عن بيع الغرر، ما يقول، ماذا يقول الإمام النووي؟ قال الإمام: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. يعني كل واحد بده يتعلم أحكام البيوع بده يعرف شيء في الدين اسمه الغرر، الغرر الجهالة، وأن النبي نهى عن الغرر، وهناك صور معاصرة يأتي ذكرها للغرر، منها التأمين، كلمة تأمين العلماء تكلموا تأمين شامل، تأمين على الحياة تأمين. طب ليش حرام التأمين؟ ليش تأمين على الحياة حرام؟ خلي واحد يأمن الحياة، ليش تأمين الشامل حرام؟ لماذا؟ ما العلة؟ السبب غرر. تعرف شان غرر لما نتكلم عن التأمين وصور أنواع الغرر المحرمة في زماننا. يعني حبل الحبلة، ربما لم يعد كثير من الناس يبيع حبل الحبلة، أو المزابنة، أو الملامسة، هذه لم تعد هذه الصور، لكن في صور ثابتة أيها الإخوة في وقتنا في تعامل بالغرر والجهالة، والناس يبيعون ويشترون بها. إذن لابد حتى يكون الغرر مؤثرا من شروط. قالوا أولا أن يكون الغرر كثيرا، فإذا كان الغرر يسيرا فلا تأثير على العقد، لا تأثير على العقد، مثل ما قلنا الغرر يسير لا تأثير على العقد. أنت بتشتري جبة عباءة وربما محشوة من الداخل صوف، طب أنت ما رأيت الصوف الذي من الداخل، ما رأيته ولا وصف لك، لكن هذا غرر غير مؤثر، لا يؤثر، هذا غير مؤثر. والغرر الكثير قلنا هو ما غلب على العقد، يعني سمة العقد المعقود عليه مجهول أو الثمن مجهول، خلاص هذا غرر مؤثر. ثانيا أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، أصلا الغرر معقود عليه، يعني المجهول هو الشيء المعقود عليه. وقلنا قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هل يجوز أن تبيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا، ما يجوز. ثمرة قبل أن يبدو صلاحها؟ لا. عنده مزرعة وبدأ يزهر الشجر، قال له اسمع أنا هذا الشجر الثمار اللي عليها ببيعها بكذا وكذا، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه باع شيئا مجهولا، ربما هذا المزهر هذا بده ينتج ثمر بعد مدة، ربما لا ينتج، ربما تأتي آفة وتبيد بأكمله، كيف تبيعني شيء مجهول؟ فإذا بدا صلاحه الحمد لله أنتجت برتقال تفاح، يجوز أن تبيعه. قل والله هذه المزرعة انظر هاي البرتقال قد ظهر، أبيعك الثمر الذي فيها بثمن كذا، لا حرج، لا بأس، لا بأس. الآن نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طب لنفرض واحد عنده مزرعة قال بدي أبيعك الشجر، أنا الشجر كله الذي فيها، وهو عليها ثمار لم يبدو صلاحه، يعني لسه مزهر هذا، بس عشانه هذا مزهر الشجرة هي أصلها ثمنها 20 دينار مثلا، بس عشانه مزهر أنا بدي أبيعها ب25، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما باعك الثمرة أصلا، باعك الشجرة. هذه الشاة ثمنها 150، لكن عشان في بطنها حمل أنا ببيعها 170، يجوز. لكن لو قال لك هذا فيها جنين، شاة جنين فيها، أنا بدي أبيعها ب20 دينار بس أول ما تنولد، يجوز هذا البيع؟ حرام. انظر الآن، لو إذا كان تبعا لا بأس، إذا كان أصلا لا يجوز. إذن أن يكون في المعقود عليه أصالة، أن يكون في المعقود عليه أصلا، أنه باع الشيء الذي فيه غرر. بيع اللبن في الضرع لا يجوز، اللبن داخل الشاة في الضرع، قول هذه الشاة فيها لبن أو البقرة فيها لبن، ببيعك الآن الذي في ضرع هذه البقرة أبيعك إياه ب10 دنانير، لا يجوز، لأنه ما مجهول بالنسبة لي، ربما يطلع 10 كيلو 20 كيلو 40 كيلو بعرفش، لا يجوز. لكن قال أبيعك هذه البقرة بثمن كذا، وهي الآن ضرعها مليء فإحلبها فأبيع هذا تبعا، يجوز؟ نعم يجوز. إذن لا يكون في المعقود عليه أصالة. قال الإمام النووي أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن، هذا الشرط الثاني لكي يكون الغرر مؤثر، وإلا لا يؤثر إذا كان المعقود عليه أصالة في غرر. لكن إذا كان تبعا فيه غرر لا بأس، تبعا فيه غرر معنى فيه غرر لا بأس. ثالثا قالوا من الشروط ألا تدعو إلى العقد حاجة، ألا تدعو إلى العقد حاجة، كيف هذا؟ قالوا يشترط ألا يكون هناك حاجة في ذلك العقد، يعني الحاجة الذي في هذا العقد التي ضبطها الشرع، والغرر الذي يكون بغير حاجة أيها الإخوة هو الغرر، هو الغرر المؤثر. لكن غرر للحاجة، مثلا بيع السلم في الظاهر أنه في غرر، يعني أنت تشتري من واحد تمر لأجل مجهول هذا الشيء، أنا وصلت له يا صحيح، لكن هو الآن ليس عنده، ولكن سيحصله، سيأتي به، وهذا من المستثنى لا تبع ما ليس عندك، ومن المستثنى من الغرر. لكن ما الذي دعا إليه؟ دعا إليه حاجة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تحريم الغرر أقل من تحريم الربا، يعني في الدرجات تحريم الربا أشد، لكن تحريم الغرر قال أقل من تحريم الربا، أقل من تحريمه. ولذلك في أشياء للحاجة مثلا لا يمكن الاحتراز منها، بيع الدار مع أساساتها، طب الأساسات ما رأيتها أنا، لكن دعت حاجة إلى بيع الدار مع أساساتها. شراء الشاة التي فيها حمل، يحتمل أن تحمل واحد أو اثنين، لكن دعت إلى ذلك حاجة، فاشتريت الشاة وزيد عليك في الثمن لأنها حامل، لكن ربما حامل بذكر أو أنثى، واحد أو اثنين لا تعرف. ولذلك قال ما قرر ابن قدامة رحمه الله عدم جواز بيع اللبن في الضرع، قال وأما لبن الضئر فإنما جاز للحضانة لأنه موضع الحاجة، لأنه موضع الحاجة. كيف هذا؟ قال لبن الضئر، المرأة الآن الولد على أبيه، على أبيه ثمن الرضاع، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وبعدين على الرجل أن يؤدي، إن لم ترضعه حصل هناك فراق، فإن لم ترضعه أمه مثلا على الوالد أن يدفع لمرضعة ثمن الإرضاع. وحتى تلك المرأة قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فهذا يسموه لبن الضئر. طب الأم طلقت وأرضعت الولد ابنها، على الأب أن يدفع أجرة لهذه الأم جراء الرضاع، على الأب أن يدفع هذه أجرة للأم جراء الرضاع بسبب الرضاع. لماذا؟ حق الحضانة. طب ربما ترضعه قليل، ربما ترضعه كثير، إذن كأنه بهذا يشتري اللبن، اشترى لبن الأم، طلق المرأة وبينهم ولد، والولد هذا بده يرضع من أمه، طب الأم لها حق الحضانة، والرضاع الواجب أن يدفع ثمنه من؟ الأب. قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. إذن تعطيها أجرة مقابل الرضاع. طيب مقابل الرضاع هذا لبن، وما أعرف أنا، ربما يكون قليلا كثيرا يشبع منه الولد ما يشبع. قال لأنه، ابن قدام يقول لأنه موضع حاجة، الشرع عفى عنه، لأنه موضع حاجة، فقالوا يشترط ألا تدعو عليه حاجة. وطبعا الحاجة يقدرها العلماء، مش أي واحد يقول حاجة أنا هذه حاجة، لا، يقدرها أهل العلم. وقالوا رابعا من الشروط أن يكون الغرر في عقد المعاوضات المالية. قسمنا العقود سابقا، قلنا عقود معاوضات، عقود هبات، عقود توثيقات إلى آخر ذلك. عقود معاوضات مالية يعني بيع شراء إجارة في المبادلات المالية، في معاوضات المالية. طيب غير المعاوضات المالية، غير العقود معاوضات، عقود الهبات، العقود التبرعات، فمثلا قالوا، وهذا اشترطه الإمام مالك، يرون أن الغرر المؤثر ما كان في عقود المعاوضات، التبرعات لا يؤثر. يعني مثلا واحد قال أهديت فلانا مبلغا من المال، أهديت فلانا مبلغا من المال، هذا عقد هبة. طب كم المبلغ هذا؟ هذا غرر صحيح؟ مجهول. طب كم؟ 100 200 50 10، كم أهديته؟ قال هل هذا باطل؟ الهبة هذه باطلة؟ ليست باطلة، وإن لم يحدد لا تبطل. وهبته كذا؟ لا. وجمهور الفقهاء يرون لا، بيقولوا الغرر في التبرعات يؤثر مثل المعاوضات. يعني لو قال وهبته مبلغا من المال، أعطيتك هدية مبلغ من المال، طب كم هذا المبلغ؟ إذن لا يعتبر هذا العقد عقد الهبة. لكن بيستثنوا الوصية من ذلك، يعني بيقولوا الوصية الغرر فيها لا يؤثر، يعني أوصي بمبلغ من المال، طلع أوصي بمبلغ من المال من تركتي. واحد قال أنا أوصي للمسجد بمبلغ من المال، طب كم قديش توصي أنت للمسجد ومات؟ كم أوصيت؟ 100 200 300؟ الآن اللي بقول الوصية هذا غرر أصلا، اللي بقول الآن الوصية غرر فيها إذن هذه لاغية باطلة. احنا قلنا العقد اللي فيه غرر عقد إيش؟ باطل. فاللي بقول الوصية الآن لم يحدد فيه غرر، فقال ما حدد مبلغ، قال أنا بوصل المسجد وصية بعد موت تبرع بمبلغ للمسجد، طب كم نتبرع؟ هذا غرر مجهول، مجهول الثمن. ليش قال أوصي مثلا أوصي ب500 دينار من مالي؟ طب لمن؟ لغير الورثة مثلا، خالتي عمتي ما بترثني مثلا، 500 دينار أين أذهب بها؟ هل هذه تعتبر لاغية؟ فعند جمهور الفقهاء استثنوا الوصية، قالوا لا لا تعتبر لاغية، منطلع مبلغ من المال، الورثة بتراضوا على هذا المبلغ ويخرجوه كذا، يعني يقدروا شيء، لكن لا تعتبر هذه الوصية لاغية. فعنده الجمهور أنه الغرر في التبرعات لا يؤثر إلا عند المالكية، المالكية قال لا يؤثر كل التبرعات. لو قال وهبتك مبلغا من المال، إذن وهبك كم؟ الآن نرجع له مرة أخرى نقول كم ستهبه كم ستعطيه؟ الجمهور بيقول لا، لو قال وهبتك مبلغا من المال نقول حدد، وإلا يعتبر هذه الهبة لاغية. إذن هذه الشروط الأربعة، أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات، هذا عند المالكية، قال ألا تدعو للعقد حاجة، وكذلك أن يكون الغرر كثيرا، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة. طيب سنذكر بعض التطبيقات المعاصرة لبيع الغرر، وأناس يقعون أيها الإخوة في بيع المجهول وهم لا يشعرون، والكلام أيضا عن عقد التأمين وأنواع التأمين إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.